بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله وإلى حلقة جديدة من برنامج مصابيح الرسالة. مصباحنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك. حياك الله شيخ سعد.
أهلا وسهلا، حياك الله.
الله يحييك، كل عام وأنتم بخير.
نحمد الله، يتقبل منا ومنكم.
آمين آمين.
ويجعله شهر بركة ومغفرة ورحمة وعتق من النار على الجميع.
اللهم آمين. شيخ سعد، احنا عندنا مجموعة محاور، يعني في بعض الأشياء، بعض الصور اللي التقطناها أو التقطت لك، وإحنا استطعنا أن يعني نحاول نحصل عليها حتى تكون جزء من محاورنا، وبعض الأشياء اللي إحنا طبعا أيضا هي جزء من محاورنا حول الشيخ سعد البريك. لعلنا نبدأ بالميلاد 1381،
صحيح، في منتصف شهر رمضان، ليلة 15 من شهر رمضان عام 1381.
ما شاء الله، يعني تقريبا 50-51 سنة.
50 عام.
ما شاء الله ما شاء الله.
الله يتقبل.
اللهم أمين. ولديك من الأبناء 6 أولاد وأربع بنات؟
5 بنات.
5 بنات.
نعم.
هذه معلومة خطأ.
ممكن اللي أعطاك المعلومة ما درى عن المولود الجديد.
وخريج كلية الشريعة دكتور سعد.
نعم.
وأيضا ماجستير في الفقه المقارن.
نعم.
ودكتوراه في المعهد العالي للقضاء.
صحيح.
وطلب منك أن تكون قاضيا ولكنك اعتذرت.
هكذا صحيح.
أول سؤالي، لماذا هذا الاعتذار؟
الحقيقة أن القضاء مهمة جليلة وشريفة وكبيرة، وهي ولاية قضائية، وفي نظري أن القاضي هكذا أتصور يحتاج أن يكون صلاته محدودة، وإن وجدت تظل محدودة، وإن الانفتاح في الصلات والعلاقات بالنسبة للقاضي قد يؤثر سلبا على مسؤولياته والتزاماته وحقوقه وواجباته. أنا بطبيعة شخصيتي رجل علاقات ومنفتح وأحب التواصل سواء كان داخل وخارج المملكة، وهذه لا محالة لو توليت القضاء على هذا المنوال.
صح.
وعلى هذا الانفتاح مع الناس في المصالح التجارية، وأنا عملت في المحاماة منذ أن كنت في السنة الثانية في الكلية.
ما شاء الله.
فطبيعة المحامي قد انفتحت علاقاته.
نعم.
قبل أن يكون.
نعم.
قاضيا.
صحيح.
فخشيت أن تؤثر سلبا على هذا الدور، أو لا تبرأ الذمة بالأداء كما.
نعم.
هو واجب.
نعم.
فلأجل ذلك أثر. طبعا كان مما قيل لي أنه يمكن تتولى القضاء ولو في أحد محاكم الخليج ابتداء، ثم بعد ذلك يعني أنه ما في ضغط عمل في محاكم الخليج العربي، كان في محاكم شرعية في الشارقة وفي رأس الخيمة وكذا. فقلت يعني كله اعتذر منه، واستعنت بالله، ثم بأحد كبار تلاميذ طلاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، سماحة الشيخ، اسم الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم، وهو الصديق آنذاك ومحب، وله علاقة جيدة بوكيل وزارة العدل في تلك الفترة، والشيخ بكر أبو زيد.
نعم.
وقلت له قل عني ما تريد وحدث بما تشاء، ولا حرج في أنني لا أصلح للقضاء حتى أكون في المجال الذي أريد أن أكون فيه. بالفعل يعني أخذت إخلاء طرف وتوجهت إلى وزارة التربية والتعليم.
أي نعم.
في كلية المعلمين.
كلية المعلمين. وما شاء الله الشيخ سعد أيضا 25 سنة في إمامة المسجد، إمام وخطيب
المسجد الذي أصلي فيه الآن. رمضان هذا هو العام 29.
ما شاء الله.
ولله الحمد.
ما شاء الله. ما
شاء الله. الله يتقبل منا ومنكم.
اللهم أمين.
و...
طبعا في أكيد ذكريات كثيرة فيما يتعلق بالإمامة، بالخطابة، وتحديدا بالخطابة. يعني أول خطبة جمعة كانت أكيد تكون مختلفة عن الآن بعد 29 سنة.
أكيد. بس أول خطبة ترى ما كانت في هذا المسجد.
إيه.
أول خطبة ألقيتها بإلحاح وإقناع وتوجيه من فضيلة الشيخ الراحل عبد الله الجار الله.
إيه. نعم.
كنا نحضر معه في دروس في متوسطة حطين شرق المعهد العلمي في الرياض.
إيه. نعم.
وعرض علي أن أكون خطيبا لأحد المساجد، أظنه مسجد في المرقب أو مسجد في البطحة.
نعم.
ووافقت وأخذت أحضر موضوع من الجواب الكافي من كتاب ابن القيم الجوزية، الجواب الكافي لمن.
نعم.
سأل عن الدواء الشافي، وعدت أذكره جيدا، كانت عن آثار الذنوب والمعاصي، كانت أول خطبة ألقيتها، والشيخ دبر لي بشت ما لقينا بشت قدي ذاك الوقت كنت صغيرا. لكن ذاك الوقت ما أدري كنت ثاني ثانوي هذه أول خطبة تقريبا.
كانت ارتجالي ولا حفظ ولا
لا 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 عددتها وألقيتها لكن كاد الورق أن يسقط وكنت أن أسقط وكل شيء كاد أن يسقط لأنها أول مرة ولكل داخل دهشة ولكل غريب صحيح وحشة صحيح. والإنسان يعني في البدايات صحيح. العبرة بكمال النهايات وليست صحيح. بنقص البدايات.
أنا الحقيقة شيخ سعد من الأشياء اللي وأنا في الإعداد اليوم للحلقة كنت أقرأ بعض الردود وبعض أحاديث الناس عن خطبة الجمعة, وفي ناس كانوا يقولون إحنا كنا يعني ناس يقولون والله أنا أروح من مكان بعيد كل جمعة أروح أصلي عند الشيخ سعد. اللي يروح ويصلي عند الشيخ سعد صلاة الجمعة يعني فعلا يشعر بأن طلع بفائدة هذا الأسبوع استفادها من الشيخ سعد. هذه الخطبة اللي الآن أنت شيخ سعد أنت تخطب كل جمعة, هل أنت تعد لها إعداد يعني يأخذ منك وقت أو أنها أصبحت ارتجالية؟ يعني كيف استطعت أن تجعل هذا الكم من الناس اللي يتوافدون عليك كل جمعة؟
والحقيقة الخطبة يجب أن تكون قضية تعتلج في نفس الخطيب ويحضر لها قبل أن يبدأ بالتحضير التحرير, يعني يحضر لها ذهنية في معرفة ما هو الحدث الأبرز في الساحة وما هو الاحتياج الذي يلزم الناس تجاه الحدث ما هي المعلومة المرتبطة بالحدث ثم كيف يسبكها وكيف يصوغها ثم كيف يلقيها. لكن الذي لا شك فيه أنه كل خطيب له حظ من الإقبال والتأثير والإفادة والتفاعل بقدر ما يجمع معلومة ويعد الإعداد بغزارة ويكرر قراءة خطبته قبل أن يلقيها.
يا سلام.
يعني أحيانا يكفيك في الخطبة أن تنظر إلى السطر لتعرف الصفحة أو تنظر إلى الكلمة لتعرف السطر أو تنظر إلى العنصر لتعرف الموضوع ومن ثم تنطلق. أحيانا وإلى يومنا هذا أحيانا أحضر الخطبة 3 مرات
ما شاء الله,
يعني بالإعداد الأول ثم بعد الإعداد الأول ألغي مما أعددته الشيء الكثير لموازنة الكم المعرفي مع الزمن المحدد الخطبة. وأنا يعني أعلن أنني فاشل في التحكم في الوقت كما أريد. يعني مثلا ولدي عبد الله الله يجعل فيه البركة,
هذه إحدى الخطب الشيخ سعد
أظن هذه خطبة بس ما أدري في أي مسجد هذا ليس لا أظن هذا مسجد
هذا في ألمانيا
يمكن وين جبتوا هالمعلومة دي؟ الدنيا برد شديد جدا هذه 3 أكوات وفروة. الشاهد طبيعي جدا الإنسان يعني يخطب هناك مرتجلا لأنه أساسا قد حضر المادة والموضوع الذي يحتاجه الجالية هناك.
قلت ابنك عبد الله؟
أقول أنه من الأشياء التي أعلن أنني لازلت فاشلا أو غير ناجح بعبارة ألطف مع نفسي إنها عدم القدرة على السيطرة على الوقت كما ينبغي. وأعتبر أن الخطيب الذي يستطيع أن يزن الكم المعرفي زائد السيطرة على الوقت وإيصال الرسالة بجميع عناصرها يعتبر قد أحكم دور خطابته أو خطبته جيدا. هذا الدور وجدت أن ولدي عبد الله وهو يخطب عني الآن
ما شاء الله
في الغالب إذا أنا خارج المملكة أو طلبت الخطابة في مسجد آخر هو الذي يقوم بالخطابة
ما شاء
أصلي
الله.
معه أحيانا فأجده ما شاء الله يعني قد أوتي قدرة على أن يضبط الزمن وإيصال الرسالة مع الإيجاز المفيد
ما شاء الله.
فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكذلك شأن بعض الخطباء خاصة من جيل الشباب الذين نفتخر بهم ونفرح أننا نسمع بجيل من الدعاة من الخطباء من المتحدثين. الحمد لله الأمة معطاء والميدان مليء بمن يعني يستفاد منهم.
شيخ سعد أيضا يعني ما يتعلق بما شاء الله فيه مجموعة كتب ومؤلفات لكم, كان من ضمنها أو من أهمها الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني بن عثيمين وبن باز.
صحيح.
ليش ألفت هذا الكتاب؟
حقيقة حرصت على أن أجمع هذه المسائل واستعنت بالله عز وجل وببعض طلبة العلم الذين أيضا شاركوني في تقصي, لأنك أن تعرف مسألة اختلف فيها هؤلاء الثلاثة الكبار هذا الموضوع يحتاج إلى استقراء وتقصي. إلى جانب التقصي والاستقراء ما هو الهدف من ذلك؟ الحقيقة أن الهدف من ذلك هو إيصال رسالة لكل من اختلف مع أخيه بسبب خلاف فقهي أو مسألة تباينت أقوال وآراء العلماء ولا إما فيها، لنقول له إن اختلافك مع أخيك لا يبيح لك المدابرة ولا المقاطعة ولا التباغض ولا الغيبة ولا هدر الحقوق الواجبة ولا التحزب ولا الوصم ولا النبذ وغير ذلك، لأني وجدت في بعض الحالات أن هناك أناس يعني ليس بينه وبين أخيه شيء ينقم عليه، إلا أنه للأسف يعني اختلف معه في هذه المسألة. حبيت أقول يعني أنتم يا معاشر المختلفين أئمتكم الأجلاء وهم شايخنا كذلك، نجلهم كما هم يعني أئمتكم هم أئمتنا ولهم من القدر والمكانة يعني المحفوظ في أنفسنا، قد اختلفوا فيما بينهم ولم نعرف مع خلافهم أو اختلافهم يعني مع هذا الاختلاف أنهم حذر بعضهم من بعض أو أهدر بعضهم قدر بعض أو يعني غض من شأنه. وكما قال الإمام الشافعي يعني ألا يستوي أن نكون إخوة وإن لم نتفق في مسألة.
أيوة.
وأنا دائما يعني في حتى في طرحي في لما أسافر في الخارج وأجد بعض الاختلاف بين أبناء الجالية المسلمة، فأقول يا إخواني إن يعني الأخوة بين المؤمنين واجبة، ومراعاة بعض المسائل الفرعية يعني قد تكون من باب الفاضل والأفضل أو المفضول والفاضل والكامل والأكمل، فلأن نجتمع على أمر ولو كان مرجوحا المؤمن لم يخرج من دائرة المعتبر بالنص والدليل
صحيح.
أرحم من أن نتصارع من أجل الوصول إلى الراجح.
أي والله.
وهذه مسألة لو أننا اشتغلنا بها وعملنا بمبدأ أن نجمع ما اتفقنا عليه ثم ننظر في نهاية المطاف ما الذي اختلفنا فيه، لاستثمرنا طاقات وجهود جبارة كثيرة. أنا أعتبر أنه من أخطاءنا أو أخطاء بعض المنتسبين في العمل والميدان الدعوي أنهم أرادوا أن يستفيدوا ممن يتفقون معهم في كل شيء ولا يخالفهم بشيء، فضيعنا قدرا كبيرا من الطاقات التي
صحيح.
كان بوسعنا أن نوظفها صحيح. توظيفا جيدا.
أنا حقيقة يا شيخ سعد وأنت تتحدث عن موضوع الخطابة، يعني كنت في المسجد المجاور للمنزل، كان يعني كان في أحداث جدا ساخنة في الوطن العربي، وكانت خطبة الجمعة عن المسح على الخفين
صحيح.
يعني الناس عايشين في عالم وهو في عالم ثاني،
الصومال في مجاعة، سوريا في مذابح، ليبيا في حرب، اليمن في انكسام سامحه الله. هذه من مسائل الشريعة ومعتبرة فيها أحاديث وآيات، لكن لا يجوز للخطيب أن يعرض عن واقعه.
أي والله.
والحقيقة أنا أشوف أن الخطيب الذي لا يلتفت إلى واقعه بشيء من البيان والتذكير يعني قد يخسر إن كان لجمهور جمهوره، وقد لا يعني يشعر الناس أنهم استفادوا تلك الفائدة
صحيح.
وهذا لا يمنع، أنا ما أقول لك ولا حط المنبر هو نشرة أخبار ولا موجز صحفي موجز أنباء، لكن أيضا يعني لا يجوز أن يكون المنبر بمنأى عن واقع
جداً
المسلمين
جدا. روح فاصل دكتور ونرجع إن شاء الله.
خير إن شاء الله.
كونوا معنا بعد هذا الفاصل. اهلا ومرحبا بحضراتكم مره اخرى ايها الاخوه والاخوات، حياك الله دكتور.
اهلا وسهلا.
الله يحفظك. ودنا نستعرض صوره مع بعض وانت في زيارتك لمؤسسه الوقف الاسلامي بهولندا
في إيندهوفن.
اي نعم، حدثنا عن هذه الزياره دكتور.
والله هذا الاسد الواقف على يميني
نعم
الشيخ عبد الله الدريس
ايه؟
وجه الي دعوه لزياره مسجد الوقف الإسلامي في إيندهوفن للمشاركة في دورة شرعية.
نعم.
وقبلت الدعوة وجئت، وكنت في شرف صحبة حبيبنا وصديقنا الدكتور عبد الله بن هضبان الحارثي.
أي نعم.
الذي يصول ويجول منذ 11 عاما في قناة إقرأ على منبر برنامج البينة، وأحسبه قد أبلى بلاء حسنا.
هذه لقطة ثانية،
جزاه الله خير. وهذا أخونا الحبيب عمر يقدم جزاه الله خير هدية تذكارية. أنا جدا ممنون بتلك الزيارة، وحقيقة من الزيارات التي لها أثر في نفسي.
نعم.
وجدت قدرة على التأثير في تنشئة أجيال المسلمين ولو في بيئة غير مسلمة.
نعم.
صلى بنا ذات يوم في ذلك المكان شاب من أصل مغربي، ولكنه مولد في أندهوفن في هولندا من أبوين مغربيين.
نعم.
ويعني نشأته بالكامل هناك، يعني ما تقول تقطعت حياته ما بين المغرب وبين ذا. فصلى بنا صلاة ما بقي في المسجد الذي رأيت فيه الصورة آنفا. نعم. إلا وبكى.
عجيب.
أي والله. وكان حافظا مجودا مرتلا مؤثرا
ما شاء الله.
ذا صوت رخيم. فسألت قالوا هذا ولد في هولندا وحفظ القرآن في هولندا. فبعض المؤسسات الدعوية لها منهجية متميزة قادرة على إخراج أو على تخريج أجيال.
نعم.
قادرة وجديرة على أن تحمل المسؤوليات وأن تؤثر وأن يكون لها دور إيجابي وأن ترى الخير ينتشر ودوائر الخير يعني تتسع ثم تنتقل. نعم. إلى مجالات أخرى.
هذا أيضا صورة دكتور.
أي نعم. هذا الدكتور عبد المحسن المطيري، وهذا فضيلة الشيخ المغربي نسيت اسمه. لكن
ليه ما لبست بدلة وكذا وحركات؟
والله الظاهر ما يعني ما تصلح علي، يعني أنا يمكن ألبس الترينج عشان أركض أسوي رياضة، بس ديك الفترة كان شتاء قارسا ما يستطيع الإنسان يمشي. وهذا الشيخ المغربي الشيخ نسيت اسمه، هذه من أثار الخمسين الله المستعان، لكن من خيرة من عرفت من العلماء الفضلاء النبلاء، وهو مقيم في بروكسل في بلجيكا وله جهد مشكور حقيقة.
نستأذنك في اتصال دكتور إذا كرمت. أخوي فهد من جدة تفضل. أخوي فهد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير جميعا.
مساء الخير، حياك الله أخوي فهد.
شهر مبارك على الجميع، وأسأل الله عز وجل أن يتقبلنا إن شاء الله ويجعلنا من المقبولين في هذا الشهر.
آمين وإياك.
الله يحفظك.
بشكل مختصر طبعا أنا أحيي الشيخ سعد وأحيي مقدم البرنامج.
حياك الله يا أخوي.
الله يحييك.
أنا باختصار أنا عندي سؤال في محورين.
تفضل.
السؤال الأول، إذا اتفقنا أو تعرفنا على مصطلح المؤسسة الدينية، مع أن إحنا كلنا مسلمين وكلنا ننتمي إلى الإسلام وهذا الشيء يشرفنا.
نعم.
فأنا أبغى أسأل الدكتور سعد.
نعم.
هل المؤسسة الدينية قامت بواجبها بالكامل لتقديم مشروع إسلامي مرن يستوعب كل فئات المجتمع؟ يعني مشروع حضاري، مشروع إسلامي حضاري يستوعب كل فئات المجتمع، يعني فئة الشباب، جميع الفئات. هذا السؤال الأول.
تمام.
السؤال الثاني.
أيوة.
طبعا إحنا الآن نواجه زخم كبير جدا من القنوات الفضائية اللي دخلت علينا بيوتنا واقتحمت الأبواب للأسف.
نعم.
فكيف يعني أنا أسأل الشيخ أو الدكتور سعد، يعني بحكم تجربته وخبرته، كيف نقدر نوفق يعني ما بين يعني تربية أو الموازنة بين تربية أبناء بالتربية الإسلامية الصحيحة، أو في نفس الوقت يعني كيف نمسك العصا للمنتصف، يعني بدون ما نحجب عنهم العالم المفتوح هذا ونصير في دواخلهم الفضول، وكيف نربيهم بالطريقه اللي نمنع دخول الافكار المسمومه هذه لعقولهم.
نعم. ان شاء الله اخوي فهد، شكرا جزيلا لاتصالك. الله يعطيك العافيه. شكرا جزيلا. شكرا. دكتور، انت تعمل ايضا في مجلس امناء مؤسسه الوقف الاسلامي بالسويد، او يعني لك ارتباط فيهم؟
مرتبط فيه، انا احد اعضاء مجلس امناء مؤسسه الوقف الاسلامي بالسويد.
نعم.
وفكرتها ان شئت ان اخبرك.
نعم.
هي بدأت بالحاجة إلى إنشاء أو بناء مسجد ومركز في منطقة اسمها تينيستا ورينكبي.
أيوة.
العاصمة ستوكهولم. وتلك المنطقة يعني يسكن بها قرابة 100,000 مسلم أو يزيدون، وتحيط بهم 4 كنائس من كل الجهات، لا يوجد جامع يجمعهم، وكانت الحاجة ماسة. وأعلنت البلدية آنذاك عن أرض خصصت وفق التخطيط المدني أن تكون معبد، مكان للعبادة، فهي إما لليهود أو للنصارى أو للمسلمين. فتقدم بعض الفضلاء آنذاك هناك وفازوا بهذا بحجة أن الغالبية من القاطنين في المكان من المسلمين، بشريطة أن يقدموا الأموال في وقت يعني كافي. فاتصل بي ذلك الرجل الفاضل وهو من أبناء الجامعة الإسلامية، تخريج الجامعة الإسلامية، وهذه من بركات الجامعة الإسلامية وآثارها. ولذلك أنا أتمنى أن الجامعة الإسلامية يوجد مثلها 4 أو 5 جامعات في المدينة، وإن بعضها تكون جامعات أهلية لكن تدرس نفس المنهج. سنجد أن بالإمكان أن توقف عليها أوقاف لن تنقطع. يعني ما الذي يمنع أو يحرم أو لا يجيز أن يوجد في المدينة المنورة 10 جامعات إسلامية، بدل من أن نستوعب 5000 طالب أن نستوعب 50,000 طالبة؟ ونقول مثل ذلك في مكة المكرمة. الشاهد أن هذا الرجل المبارك من خريج الجامعة الإسلامية أخبرني بهذا وقال أنا قادم إلى الرياض، وبالفعل جاء وأطلعني على الأوراق وقال أمامنا تقريبا من 10 أيام لتغطية هذا المبلغ، وإلا الفرصة سوف تخرج من أيدينا ليفوز بذلك المكان ديانة أخرى. فالتفتنا من هنا من هنا حتى يسر الله أحد الفضلاء النبلاء الأسخياء أهل الجود والكرم، وأعلم أنه لا يحب أن أذكر اسمه، فاتصلت به فقال على بركة الله اشتري. أي نعم، وبالفعل اشترينا هذه الأرض، ولما اشتريناها وحولنا المبلغ وانتهى، تقدمت جهات أخرى وعارضت واشتكت في المحكمة.
عجيب.
أي نعم، في السويد، ونظرت المحكمة السويدية وحكمت لصالحنا ضد الذين عارضوا، وهم الذين عارضوا كانوا من النصارى، وكان الحكم لصالحنا، ثم استأنفوا الحكم وصدق الحكم في الاستئناف أيضا لصالحنا باعتبار أن الغالبية من قاطني ذاك المكان من المسلمين. ثم بدأنا يعني خطوات التخطيط والإشياء. طبعا في فترة معينة توقفنا بسبب أحداث 11 سبتمبر، تلك الأحداث يعني لم تعطل مشروعنا، عطلت مشروعات أخرى، لكن كانت تلك الأرض سببا في أننا أيضا عرض علينا في هلسنكي في فنلندا، وليست بعيدة من السويد، أن كنيسة في موقع داخل المدينة وسط المدينة أشبه ما تكون بموقع العين في الوجه، يعني موقع استراتيجي معروضة للبيع.
أيوة.
لأنها باتت خاوية. فتخيل كم عرضت؟ 150,000 دولار.
عجيب.
أيوة والله. فاتصلت على نفس الرجل صاحبي، وكما يقول طرفة ابن العبد، سألنا فأعطيتم وعدنا فعدتم، ومن أكثرت تسأل يوما سيحرم يؤوضن شاعر آخر. المهم أن اتصلت عليه وقلت له يا حبيبنا ترى هذه فرصة لا تفوت وهي معروضة، ولا يوجد للمسلمين في هلسنكي في فنلندا مكان.
طيب.
فوافق وحول المبلغ فورا للبنك وتم الشراء. وأذكر أننا ذاك اليوم جئنا مع القسس والكاردينال والمجموعة، دخلنا الكنيسة وأشرت إلى الإخوان، قلت اهدأوا حينما يأتي وقت نزع الصلبان من جدران الكنيسة، أرجو الهدوء، يمكن حركات الشباب تكبير وغير ذلك، رجائي يعني إياك أن تستفز أحد. فبكل احترام دخلنا أنا وياهم ووقفنا حتى جاؤهم ويعني فكوا صلبانهم من الجدران وأخذوها وراحوا. ثم أذن ذاك اليوم أول أذان في تلك، ومن ذلك اليوم إلى يومنا هذا، وهو مكان للصلاة جمعة والجماعة.
ما شاء الله، الحمد لله. أخذ اتصال أيضا وأرجع. الله يحفظ أخوي محمد من عمان، تفضل أخوي محمد.
عبدين أخوي، كيف الحال؟
أهلا وسهلا، أعتذر منك تأخرت عليك، بس الشيخ كان يقول قصة ما حبيت أني أقطع. تفضل الله يحفظك.
عفا عليك، عفا عليك شيخ، تقبل الله صيامكم.
الله يتقبل من الجميع، ترى ما أسمع صوت سيد.
أنا أسجل.
السلام عليكم شيخ.
حياك الله، مرحبا أخي الكريم.
الله يحييك يا شيخ. شيخ عندي أنا استفسار بسيط.
تفضل.
لما نصير نسمع الخطبة في الجمعة،
نعم،
يعني يكون الخطيب ما محضر للخطبة وبس يقرأ من الورقة اللي معطاه إياها،
نعم،
المستمع ما نأخذ الفائدة الكبيرة لما نصير الجمعة، فلذلك يعني يصعب علينا نصير كل يوم وكل جمعة وما نستفيد حاجة. إذا كل جمعة كل جمعة ونفس الخطيب.
اي نعم.
ما الحل يعني ايش الحل يعني ايش نسوي معهم؟
ان شاء الله اخوي محمد، شكرا لاتصالك، الله يحفظك. شكرا. شكرا، الله يرعاك، اهلا وسهلا. دكتور كيفك مع الرياضة؟
والله اذا وجدت وقتا مشيت او مارست السباحة.
ايه وغيرها، لان انا عندي صور لك وانت تلعب رياضة معينة، بس ما بالسباحة عشان اطمنك.
هذه ايه في الجوجل خلصها. يعني ما تسمى، قد تكون أشياء نادرة وليست يعني، لكن الشيء الذي أحرص على إذ أني إذا وجدت فرصة.
هذه يا شيخ سعد شو رأيك؟
إيه هذه بلياردو، هذه يعني مين بلياردو؟ هذه فريرة. عفوا، شفت الدرجة اللي ماني بعرف لها. أظن هذه لما زرنا مركز من مراكز هولندا، وكان يعرض علينا أنه هذا المركز فيه مجال للشباب وكذا.
نعم.
فأردنا يعني مثل ما قال أبو إسحاق الألبيري، ويقبح بالفتاة فعل التصابي وأقبح منه شيخ القد تفتى. فأنت تشوف الدكتور عبد الله ضبان قاعد يمر ولا قاعد ينمر، فأحيانا يحلو للإنسان أن يتصاب.
وبرضه ما شاء الله تلعب حديد.
لا والله عاد هذه والله أترككم فضحتونا بعض الصورة هذا. يا أخي أصبح
في برضه صورة وأنت تلعب حديد بعد يا دكتور.
والله جيد على الاتحالي، إذا حللت ومفصطاده يعني، إذا مريت بلعبة وسع صدرك شوي فيها ما في إشكال. أظن كان الأخوان طيب يتجولون بنا في ذلك المركز، يقولون أنه في مطعم وفي مكان الرياضة وكذا،
وحبينا
نجرب إحنا والشباب.
طيب إحنا في صورة عندنا وأنت تلعب ترفع حديد، وكأنك تورطت فيه وأنت تحاول.
أهم شيء لك ونطح علي بس.
لا وانت تحاول ترفع ال...
إيه صدقت هذه. لا دكان شديد
إيه،
ولازم تفك ال...
تخفف الحمل شوي.
إيه نعم هذا المسمار عشان تخفف الأحمال هذا.
نعم. ونجحت معك؟
لا نجحت ولا إيه
كويس. طيب أنا ودي أيضا أروح فاصل دكتور طبعا. وفيه برضو عدد من المحاور إن شاء الله نعود لها.
جميل جدا.
كونوا معنا بعد هذا الفاصل. حياكم الله مجددا أيها الأخوة والأخوات. حياك الله دكتور.
أهلا وسهلا.
الله يحييكم.
الله شيخ إسماعيل.
دكتور على كثرة رحلاتك الخارجية، وإلا أن يعني يلاحظ أن الشيخ يعني ما يستغني عن الطاقية والغترة في أي بلد يروحها.
والله أتوقع مسألة اللباس هي مسألة يعني ارتياح الإنسان. أنا أرتاح للثوب، ارتاح للغترة الدفية، خاصة كنا بالشتاء دفينا. يعني أحبذ هذا الشيء،
لأن يعني أحيانا يعني بالذات لما تكون يعني في بلدان زي أوروبية وكذا يصير ملفت، يعني الشماء وكذا تصير ملفتة، فالناس أحيانا تحاول أنها ما تكون.
والله أنا يعني بالذات في المناسبات مثلا كخطبة جمعة. نعم. أو في مؤتمر أو في يعني ما أذكر أني لبست فرنجي إلا في مؤتمر كان في زغرب في كرواتيا. أذكره اللي لبست في فرنجي وكذا، ولما أهدوني بعض الصور الأخوان اللي وريتها العيال يعني قالوا الله يصلحهم يعني هذه غريبة، قلت عاد استرون الله يستر عليكم وإن شاء الله أتوب ما عاد ألبسها. لكن حينما نخرج مثلا للركض ولا للجري ولا للمشي ولا يمكن واحد يلبس يسمونه التيشيرت الطويل والترينج ويكون غير ملفت أبدا.
جيد.
يعني
جيد. نعم. شيخ سعد طبعا أنت تقبل الرأي والرأي الآخر.
نعم.
وأنت يتسع صدرك للجميع،
أرجو ذلك.
فعندنا مداخلة يعني تحمل بعض الآراء التي قد تكون يعني.
طيب.
فنستمع إليها. تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا ليت يرفع صوتك.
أهلا وسهلا.
حياك الله أستاذ إسماعيل، يا مرحبا.
الله يحييكم، يا أهلا وسهلا، حياك الله. الدكتور سعد معنا.
من معي.
حياك الله شيخنا أستاذنا شيخ سعد.
أهلا حبيبنا، من المتصل؟
ابنك الصغير عبد الله الدريس.
عبد الله الدريس.
عبد الله الدريس يا مرحبا. يا اهلا وسهلا بالحبيب. انت الله يهديك، ما تؤتمن على الاسرار يعني، خليناك تصور في هولندا وبعدين تجي تصبها عند الرساله، هذه خيانه. الله يسعدك يا مرحبا بك، تفضل حبيبنا.
جزاكم الله خير. انا بالحقيقه اولا اهنيك شيخنا بالشهر الكريم، وايضا اهني اخونا اسماعيل
الله يحييك
بهذا الشهر، وكذلك المشاهدين والمشاهدات. و سعيد جدا برؤية هذه الحلقة ويعني متابعتها، خاصة سيرة شخص يعني يعز علينا جميعا.
صحيح.
الشيخ سعد، أنا حتى ما أقطعكم، لكن الشيخ سعد صراحة يعني أنا نعمت بصحبته قديما، ثم بعد ذلك نعمت بصحبته قبل.
ترى يا شيخ عبد الله أنا لا يعني لا أفقه كثيرا مما تقول، فيعني الإشكال في الاستوديو أن الصوت ما هو واضح.
طيب أنا أحاول أرفع الصوت جدا.
انا اسمعك وراح اطرحها على الدكتور.
طيب.
هو جيد ان الشيخ ما يسمعني حتى هنا حتى
تفضل.
على كل حال الشيخ نعمت بصحبته في الحقيقه قبل ما يقارب نهايه العام الماضي.
نعم.
شارك معنا في ملتقى مؤسسة الوقف في هولندا.
نعم.
وكان الشيخ صراحة يعني أبهرنا بهذه المشاركة. الشيخ في الحقيقة يعني بقدر ما نحن نراه ونشاهده في التلفزيون ونتابع في المحاضرات، لكن أن تعيش معه مجموعة من الأيام تكشف لك أشياء أخرى أعجب وأعجب.
نعم.
من الأشياء التي لا أعرفها أكثر الناس هو أن الشيخ أعطي ما شاء الله موهبة في تقليد اللهجات. نعم. وهذه الموهبة في الحقيقة الشيخ وظفها توظيفا رائعا في الدعوة إلى الله عز وجل. أذكر أني سألته يعني كيف استطعت يا شيخ تقلد اللهجات هذه على تعدادها وعلى، فذكرني الشيخ الله يحفظه أنها كان إذا أراد أن يذهب إلى قوم مثلا بلهجة معينة يحرص على أنه يأخذ يعني كلماتهم الغريبة الدارجة التي بينهم حتى يكسر ما بينهم من الحواجز اللغة وحواجز الجنسية وإلى آخره.
نعم.
ما هو مع الأسف يعني أصبح منتشرا في الفترة الأخيرة. فالشيخ أول ما يبدأ يعطيهم بعض الكلمات القريبة إلى قلوبهم فتكسر الحواجز، ثم بعد ذلك تشوف كيف تفاعلهم معه بطريقة صراحة يعني أبهرنا فيها الشيخ. ولذلك كل من كان معنا في ذلك في ذلك الملتقى كانوا يقولون أننا تأثرنا من الشيخ، يعني من تعامل الشيخ وبساطته معنا وتحببه وتقربه أكثر مما تأثرنا في محاضراته. فهذه صراحة من الميزات الرائعة في فضل الشيخ.
ما شاء الله.
ميزة أخرى ربما يعني الناس قد كثير من الناس لا يعرفونها في فضل الشيخ، وهي أن الشيخ جزاه الله خير يعني مبادر إلى أقصى درجة، بمعنى لا يفتح له باب خير ثم بعد ذلك يظن يعني بأي مساعدة يستطيعها إن كانت مادية أو معنوية أو بشفاعة أو بكل ما يستطيع الشيخ جزاه الله خير. لا يفرق بين مسلم ومسلم، بل بالعكس يتعاون مع الجميع جزاه الله خير ما دام التعاون هذا فيه نفع، وهذه ترى الميزات التي تقل مع الأسف.
نعم صحيح.
الأخيرة الشيخ جزاه الله خير في رأيتم حينما الشيخ لعب الفريرة والحمل الأثقال.
نعم.
هذا المركز كان لديهم صراحة عجز في الميزانية، والشيخ دعمنا دعم سخي جزاه الله خير
ما شاء الله
في هولندا حتى أكملوا هذا المبنى كاملا في، ونفع الله به عند الجالية المسلمة هناك.
صحيح.
قبل رمضان بيوم واحد التقيت، وهذه من المصادفات الجميلة، التقيت بالشيخ ونحن في الطائرة.
نعم.
من اسطنبول إلى الرياض. الشيخ جزاه الله خير كان في جولة في أسبانيا، اشتروا فيها مركز وافتتح فيها مركز
ما شاء
آخر.
ما شاء الله.
الشيخ من مبادرته في الخير جزاه الله خير يعني يحرص بنفسه أن يقوم أن يتابع هذا الموضوع، لا يكتفي بإرسال أحد أو بمكالمات أو غير ذلك، هو بنفسه يذهب ويقوم ويتابع. وذلك كان في أسبانيا الأسبوع الماضي وافتتح فيها مسجدا واشترى مركزا آخر.
إضافة
إلى الشيخ جزاه الله خير من مبادرته وحبه للخير حتى في أعماله الخاصة، وهذه لا يعلمها كثير من الناس، في عمله الخاص يعني اللي يتكسب منه غيره يستغلها أيضا في الدعوة إلى الله عز وجل، تسويق بعض المساجد. ولذلك بنيت كثير من المساجد داخل المملكة وخارج المملكة من هذا المشروع المبارك الذي الشيخ جزاه الله خير يعمل بها.
ما شاء الله.
آخر نقطة حتى ما أطل عليكم.
نعم وقد أطلت بس يلا. أنت تقول آخر نقطة حتى لا أطيل، أقول لك وقد أطلت بس تفضل.
النقطة الأخيرة
تفضل.
الشيخ جزاه الله خير يعني يعني دماتة خلقه وبساطة خلقه ويعني حبابته ووداعته غير ما يرى مثل يعني في المحاضرات ما شاء الله في المحاضرات وهو أسد المنابر جزاه الله خير، لكن في مجالس شخص آخر سبحان الله ما يعني يزول كل الحواجز التي تهابها منه وأنت ترى على المنبر أو خلف الميكروفون في المحاضرات. فجزاه الله خير شيخنا، يعني أثر فينا تأثيرا كبيرا نسأل الله عز وجل أن ينفع به في الدنيا وفي الآخرة.
الله يجزاك خير، ألف شكر شيخ عبد الله على هذه المداخلة الطيبة.
شكرا الله خير،
نامل أن نلتقيك على خير، الله يحفظك. شكرا جزيلا شيخ سعد. طبعا
هذه والله فائدة الشيخ عبد الله الدريس، يعني المرة القادمة إذا سافرت معه بفتشة ما يكون مع كاميرا، هذا أولا. الشيء الثاني مثل ما قال ابن الرومي، احذر صديقك، احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلرب من قال هذا الصديق فكان أعلم بالمضرة.
نعم،
لكنه حقيقة يعني أحسن الظن كثيرا.
هذه الصورة دكتور
بالغ في حسن ظنه بي وأنا والله دون ذلك، الله يجزاه خير، وما ذكر من يعني عطاء خير فهو من أهل الفضل،
الله
من أمثال المشاهدين الكرماء الجودة الأسخياء جزاهم الله خير.
أيوة،
ومعاذ الله أن نكون من يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا.
هذه من الصور اللي تجمعكم دكتور.
نعم كانت. نعم إيه؟ ويعني خلاصة ما أقول جزاك الله خير وأثابك الله شيخ عبد الله، وليس غريبا من طيبك وفضلك وخلقك، بل أنت يعني ما شاء الله إذا أردت أن ترى قاموس الأخلاق يتحرك فاصحب هذا الرجل في رحلة فتجد قاموس ومعجم الأخلاق يتجول حقيقة، ولا أريد أن يمدحني وأمدحه،
هذه صورة مع
الشيخ، أخشى أن يكون ربا. نعم، لاحظ الثلوج، وكان الشيخ عبد الله عضبان وأنا بمعية الشيخ عبد الله الدريس.
ما شاء الله.
الجدير بالذكر، مركز الوقف الإسلامي من 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 أوائل من أسسوه الشيخ معالي الشيخ صالح الحصين،
ما شاء الله،
من أعضاء المجلس الوقف هذا الشيخ سماحة الشيخ عبد الله بن سليمان بن عبد الله الشيخ عبد الله المنيع،
ما شاء الله،
الشيخ عبد الله الحصيني، مجموعة من الفضلاء والرعين الأول، ولذلك لا غرابة أن تجد مخرجات ومستوى ونوعية من يتخرج في هذا المركز، ليس ذلك المسلم الذي تحسبه رقما ولا ترى له أثرا، بل هو مسلم يعني تعده وتعرف أن الواحد بمئة والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. ولذلك حقيقة لما علمت أن هؤلاء العلماء الكبار هم من كان وراء تأسيس هذا المركز في منهجه في استراتيجياته في رسالته في مخرجاته، لم يعني يطل عجبي في أن أرى مثل ذاك الشاب الإمام وأمثاله كثير. وأختم في تعليق بس بسيط لكلام الشيخ عبد الله الدريس، إنه والله يعني كل ما ذكرته يا أخي الحبيب هو من جميل ستر الله علينا، مثل ما قال ابن الجوزي، يعني إذا أعجب الناس بشيء منك، طبعا إحنا فينا أخطاء، ولو أحد بيسوي مقابلة مع عيالنا ولا مع نسواننا ولا مع زوجاتنا ولا شيء، يا ما أخطأنا ويا ما غلطنا ويا ما قصرنا ويا ما ويا ما، وما أحد يدعي يعني لا يغرنك من أحد ما تراه في الشاشة وغيره، ترى عنده من يعني صفات البشرية من غضبه أحيانا من عدم نشاطه في بعض الأمور من إلى آخره، لكن يبقى جميل ستر الله علينا هو أجمل ما لبسنا يرى الناس.
الله يحفظك. أنا برجع لبعض المحاور اللي ذكرها بس بعد ما أخذ اتصال. أم علي من الكويت تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام، مبارك عليكم الشهر أولا، وذكر الله خير على البرنامج،
وإياكم الله يحفظك.
وأنا حابة أسأل الشيخ ثلاثة أسئلة صغار.
أيوة،
وإذا تسمحوا لي.
تفضلي.
أول شيء بقيت أسأل عن كتاب الإيجاز في مختلفة فيه في الألباني وتيمين بن باز،
نعم،
وين ينباع بالكويت؟ لأن أنا دورت عليه وما لقيته.
طيب
وبعدين وبقيت إذا في عنده كتب، لأن أنا دخلت على موقع الشيخ،
نعم،
وحاولت أشوف كان عنده كتب كلها خطب وكلها أبحاث، بس أبي كتب إذا هو عنده،
نعم،
ولا بعثيها بأي مكتبة في الكويت، لأني رحت حق جرير ما عندهم أي شيء. وبعدين الشيخ مقل في زياراته للكويت، يعني ما قاعدين للكويت ما نشوفه، وبعدين يا ليت يجاوبني باللهجة الكويتية دام إني أسافر كل
هالجو.
طيب إن شاء الله أبشري. أبشر أم علي. شكرا.
وإن شاء الله الله يتقبل منا
منكم صالح الأعمال. آمين. الله يحفظكم. شكرا أم علي. شكرا. هي طبعا في السؤال الأخير تقول الشيخ مقل في زيارته الكويت، وبعدين خلي يعني يتكلم باللهجة الكويتية طالما أنه يجيد اللهجات.
يعني هي لهجتنا ولهجتها هلا، ما احنا يعني ما بين الكويت والسعودية ذاك الفارق يعني.
أيوه. شيخ سعد، ما يتعلق بالموهبة ويتعلق بسؤال أم علي، في قصة أنا سمعتها لك عن اللبناني والشيخ علي معدي العتيبي
المبارك.
اي نعم. إيه؟ قلنا يا الله يحفظك.
والله يا اخي لو تعرفيني احسن. هذه كانت في ربيع القوافي في قناة دليل.
إيه؟
مع الدكتور قرشي.
إيه نعم. ايش اسمه؟
ابدا. فهي قصه جميله جدا، وارجع للموقع وتلقاها.
لا احنا يعني نباها لنا.
وشو لا تحرج لو ام تسالنا بالسؤال.
في اسئله،
خلونا في الاسئله.
طيب بجي الاسئله بس اطلع القصه دي.
هي باختصار، وان كان الله ما ودي اني اقول، لكن نزوله عند طلبك.
تسلم.
هذه يرويها لي الاخ علي، الشيخ علي معدي مبارك العتيبي، ويقول انه لهم جار لبناني، وكان له مشكلة الظاهر ولده، صار له مشكلة في قسم الشرطة، فزعوا لها جزاهم الله خير.
نعم.
يعني عتبان وأجويد ونعم. نعم. فراحوا وفزعوا وطلعوا الولد، صار عنده مشكلة في الشرطة وكذا، وجوا نصحوا اللبناني.
نعم.
إيه، فقالوا له يعني ودنا تسوي كذا، وترى عندك كذا وكذا وكذا، والصلاة الفجر وذا، فهو يعني فرحان بخدموه، وما كان يتوقع انه يعني هؤلاء يعني بلغوا هالدرجه من الصلاح والنسك والعباده، بيلتفتون للجار وغير سعودي وعليه بعض الملاحظات يعني كما. فقال يعني انتم يا المتطوعين الزمن هيدا مين وزمنكم؟ العالم حجر لكم بزاويه صغيره ما فيكم تخرجوا. الى اخر القصه. كانت لطيفة من أنتوا لو تسمعونها من حبيبنا علي بن معدي، الشيخ علي بن معدي بن باروك، أحلى وأحلى.
طيب إحنا في عندنا ثلاث أسئلة، عندي كثير محاور بس نرجع لحلقة الغد. عندي ثلاث أسئلة ما يتعلق باتصالات الأخوة والأخوات. أخونا فهد من جدة يعني يتكلم عن المؤسسات الدينية، يقول هل قامت بواجبها كاملا لاستيعاب الجميع؟
هي حقيقة يجب أن نشكر للمؤسسات ما تقوم به من جهد، وإن لم يبلغ الطموح الذي يتمناه المسلمون. وأنا حقيقة أشد على يعني يد الأخ فهد في سؤاله، وقد قلت هذا من قبل في أكثر من مرة، أقول إذا كان المفكرون المخططون الاستراتيجيون في عالم المال والاقتصاد يستطيعون أن يجمعوا القليل من المدخرات وفتات الجيوب، ثم يجتمع ليكون رأس مال شركة كبيرة، ثم يتحول هذا رأس المال إلى مصانع يعني إنتاجها ينافس في الأسواق العالمية، فيا وأنا يعني أحد المسؤولين والسائلين في نفس الوقت، أقول يعني أتمنى على كبار العلماء وكبار الدعاة وكبار المخططين وكبار المشاهير من اللي يعنيهم هم الإسلام وشأن الأمة وطاقات الأمة، يعني ألا نفكر في مشروع يستوعب طاقات الجميع. اليوم الناس سواء السابق بالخيرات أو المقتصد أو الظالم لنفسه لديهم حب للإسلام ولديهم غيرة على الإسلام. يعني أذكر من ذلك قصة كانت للشيخ أبي المنتصر البلوشي، لأبي المنتصر البلوشي، أيام يعني بدايات مناظراته مع غلاة الرافضة.
نعم.
وفي سب الصحابة وفي الطعن في أم المؤمنين عائشة وفي الكلام في دعوة العصمة للأئمة وإلى آخره، كان يخرج للهايد بارك قبل أن نعرفه من خلال المستقلة.
نعم.
ومن خلال الآن قناة وصال الفارسي، وبالمناسبة إلى كل من يسمعني يشاهدنا أن هذه القناة بأمس الحاجة إلى الدعم المادي في ظل وجود قرابة 100 محطة فارسية صفوية وخطرها على الخليج واضح جدا. فالشاهد يقول أحد الحضور، يقول كنا مجموعة، قام الشيخ أبو المنتصر جاب له زي المنبر وحط له لوحات وأشياء عن الصحابة والقرابة والعلاقة بين الصحابة والبيت، وبدأ يخطب. فجاء أحد المتأثرين بغلاة الرافضة يريد يقاطع الشيخ أبو المنتصر البلوشي.
نعم.
فتخيل من الذي أسكته ومن الذي جاء ليقطع ويمنع هذا التشويش ويجعل فرصة صافية نقية لإبلاغ الرسالة من لسان أبي المنتصر إلى الحاضرين في الهايد بارك في الكورنر سبيتش. فيقول هم شباب، لو رأيتهم قلت هؤلاء لا أمل لهم في شيء، أو لا أمل يعني فيهم في شيء، وإذ بهم الذين ينصتون ويمنعون أحد أن يقاطع هذا الشيخ، ويعني يتفاعلون غيرة على عرض رسول الله وصحابة رسول الله وأمهات المؤمنين وقضايا العقيدة. فإذا أقول من الذي يعني اليوم ينبري؟ نحن طيب. بحاجة إلى أن يجتمع علماء ومفكرون واستراتيجيون في التخطيط ليفكروا كيف يجمعوا طاقاتنا وجهودنا وأفكارنا وما نستطيع رجالا ونساء ذكورا وإناثا شيبا وشبابا بحيث كل يصب الطاقة في ذلك المكان أو في الشركة القابضة للطاقات التي تنتج العمل الذي نتمنى.
طيب احنا الحلقة انتهت مع الأسف، ولعلنا نجيب على أسئلة الأخوة والأخوات في بداية حلقة غد إن شاء الله
بإذن الله تعالى.
وعندي أنا محاور دكتور، يعني أنت ما شاء الله لك في النشيد وعندك مصحف مرتل، بس أنت يمكن ما تدري كل ذي جامعينها عليك.
ما ندري يا أجل.
نلتقيكم الغد إن شاء الله.
إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
شكرا لك.
الشكر موصول لكم وإلى الأخوة والأخوات، ألتقيكم بإذن الله في الغد في جزء آخر مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد البريك. استودعكم الله على امل اللقاء بكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.